أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المبحث 27، والذي هو بعنوان عقيدتنا في حب آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن قلنا في الدرس السابق أنه يجب على كل مكلف أن يكون مطيعاً لأهل البيت ومتمسكاً بهم وسائراً على دربهم، ويأخذ بأقوالهم ويرجع إليهم فيأخذ أحكام الله الشرعية منهم. هذا تقدم ذكره في الدرس السابق. وفي هذا الدرس نقول زيادة على ما تقدم أنه كما وجبت طاعة أهل البيت عليهم السلام، فكذلك وجبت مودتهم وإظهار حبهم. كما وجبت طاعة أهل البيت عليهم السلام، فكذلك وجبت مودتهم وإظهار حبهم. فيجب على كل مكلف أن يحب أهل البيت ويظهر ذلك الحب لهم بأقواله وأفعاله. والدليل على ذلك، يعني الدليل الذي أوجب علينا مودة أهل البيت وإظهار الحب لهم، هو قول الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة. والسبب في نزول هذه الآية الشريفة، هو أن الأنصار من أصحاب رسول الله جمعوا مبلغاً من المال. جمعوا مبلغاً من المال وأتوا به إلى رسول الله، جاءوا بهذا المبلغ من المال إلى رسول الله وقالوا له: يا رسول الله، هدانا الله بك، نحن هدانا الله من الضلال بك، فجئناك بهذا المال مكافأة لجهودك في تبليغ الرسالة، مكافأة لهذه الجهود العظيمة التي صدرت منك في تبليغ الرسالة الإلهية. فنزلت الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فرد رسول الله المال إليهم، بعد وقوع هذه الحادثة ونزول هذه الآية الشريفة، يقول ابن عباس ذهبت إلى رسول الله وقلت له: يا رسول الله، من قرابتك الذين أمرتنا بمودتهم؟ ونزلت فيهم هذه الآية الشريفة، من هم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هم علي وفاطمة وابناهما، علي وفاطمة وابناهما. فأجر الرسالة وأجر هذه الجهود العظيمة التي بذلها النبي في سبيل تبليغ الرسالة الإلهية، أجر ذلك هو مودة أهل البيت ومحبة أهل البيت وإظهار الحب لأهل البيت بالقول والفعل. نعم، وهذا الحكم، هذا الحكم بوجوب مودة أهل البيت وإظهار حبهم قولا وفعلا ليس مختصا بمذهبنا نحن الإمامية الاثنى عشرية، يعني ليس نحن فقط من يقول بوجوب مودة أهل البيت، ليس نحن فقط من يقول بوجوب مودة أهل البيت، وإنما جميع الفرق الإسلامية تعتقد بذلك. فجميع الفرق الإسلامية بمذاهبها المختلفة تعتقد بوجوب مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا فرقة واحدة شاذة شذت عن هذا الإجماع وخرجت منه. هذه الفرقة أنكرت وجوب مودة أهل البيت وأظهرت العداوة والبغضاء لهم، وأصحاب هذه الفرقة يلقبون بالنواصب، يلقبون بالنواصب لأنهم نصبوا وأظهروا العداوة والبغضاء لأهل البيت. هؤلاء النواصب باعتقادنا نحن الإمامية الاثنى عشرية أنهم كفار أنجاس، هذه الفرقة الشاذة عن المسلمين التي لقبت بالفرقة الناصبية، باعتقادنا نحن الإمامية الاثنى عشرية أنهم كفار، حالهم كحال النصارى واليهود، بل هم أخس منهم وأنجس منهم. والدليل على ذلك، الدليل على كفرهم، هي قاعدة، قاعدة اتفق المسلمون عليها، عندنا قاعدة اتفق المسلمون عليها، وهذه القاعدة تقول، هذه القاعدة مهمة، هذه القاعدة تقول أن كل شيء، كل أمر اتفق عليه جميع المسلمين يصبح ضرورة من ضروريات الدين، كل شيء يتفق عليه جميع المسلمين هذا الشيء يصبح ضرورة من ضروريات الدين، مثل الحكم بوجوب الصلاة، فكل المسلمين اتفقوا على الحكم بوجوب الصلاة، فالحكم بوجوب الصلاة أصبح ضرورة من ضروريات الدين، وكل شيء، كل شيء يصبح ضرورة من ضروريات الدين إذا أنكره الإنسان، كل شيء يصبح ضرورة من ضروريات الدين باتفاق المسلمين إذا أنكره الإنسان يكون كافرا. هذه القاعدة متفق عليها بين المسلمين، كل شيء يصبح ضرورة من ضروريات الدين باتفاق المسلمين إذا أنكره الإنسان يكون كافرا. فالإنسان إذا أنكر وجوب الصلاة مثلا قال أن الصلاة ليست بواجبة فإنه يصبح كافرا، كافرا بإنكاره لوجوب الصلاة، لأن إنكار الأمر الذي اتفق عليه جميع المسلمين هو إنكار لما قاله رسول الله. الإنسان الذي ينكر ما اتفق عليه عموم المسلمين وجميع المسلمين، هذا الإنسان أنكر ما قاله رسول الله، أنكر ما بلغ به رسول الله. فالمنكر لضرورة من ضروريات الدين كالراد على رسول الله، وكأنه رد على رسول الله. والراد على رسول الله بطبيعة الحال راد على الله، راد على الله. والذي يرد على الله وينكر على الله فهو كافر إجماعا، كافر إجماعا. فنحن عندما حكمنا بكفر النواصب ليس ذلك عن فراغ، عندما حكمنا بكفر النواصب فإننا حكمنا عليهم بذلك من هذا الباب، حكمنا عليهم بذلك من هذا الباب، من باب أنهم أنكروا ضرورة من ضروريات الدين، أنكروا أو لم ينكروا، أنكروا شيئا اتفق عليه جميع المسلمين وهو وجوب مودة أهل البيت عليهم السلام. ولم يكتفوا بذلك، لم يكتفوا بإنكار وجوب مودة أهل البيت، بل إنهم أظهروا العداوة والبغضاء لأهل البيت، فكانوا بذلك منكرين لرسالة النبي وما بلغ به النبي، فأصبحوا كفارا بردهم على الله عز وجل وإنكارهم عليه. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول المصنف رحمه الله: قال الله تعالى في سورة الشورى الآية 23: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فما يسأل عليه الناس حصر بالمودة، وقد تواتر عن النبي، تواتر عن النبي بمعنى أنه جاءتنا أحاديث قطعية الصدور عن النبي صلى الله عليه وآله، قطعنا بأن النبي قد قال هذه الأحاديث، صار عندنا يقين وعلم بأن النبي قال هذه الأحاديث، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان وأن بغضهم علامة النفاق، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم، على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد صلوات الله عليهم. هذه الفرقة الشاذة فلبزوا باسم النواصب، أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يعني بإنكارهم هذا لمودة أهل البيت وإظهارهم العداوة والبغضاء لهم، يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع باليقين. والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة، وكأنه أنكر رسالة رسول الله، بل هو على التحقيق منكر للرسالة. ليس أنه مثل من أنكر الرسالة، لا، بل هو أصلاً منكر للرسالة، وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين، يعني وإن نطق بالشهادتين فهو كافر لإنكاره ضرورة إسلامية ثابتة بالقطع واليقين. ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق وحبهم من علامات الإيمان، ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله. الآن سوف يتحدث المصنف عن السبب الذي جعل الله عز وجل يوجب محبة أهل البيت ومودتهم. المصنف سوف يتحدث عن السبب الذي جعل الله عز وجل يوجب محبة أهل البيت ومودتهم، فيقول المصنف: ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء. أهل البيت أهل للحب والولاء من ناحية قربهم إليه سبحانه، لأنهم أقرب العباد إلى الله عز وجل من ناحية قربهم إليه سبحانه ومنزلتهم عنده وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيداً مخلوقين على حد سواء. كل الناس هم خلق من مخلوقات الله وهم عباد لله، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم. فمن أوجب حبه، يعني من أوجب الله حبه على الناس كلهم، لابد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا. وإلا يعني إذا كان الشخص الذي أوجب الله حبه على الناس هو من العاصين أو من الذين لا يطيعونه حق طاعته، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرامة. الله عز وجل إذا فرض على الناس حب العاصي أو حب من لا يطيعه حق طاعته كان ذلك عبثا ولهوا، وكان ذلك كما قدمنا سابقا كان ذلك تقديم للمفضول على الفاضل في شيء لا يستحقه، كان ذلك تقديم للمفضول على الفاضل في شيء لا يستحقه، وكما قلنا هناك أن هذا الأمر قبيح عقلا، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يفعل العبث ولا يفعل اللهو، وإنما كل أفعاله هي صادرة عن حكمة ومصلحة. إلى هنا نكون بذلك قد أنهينا هذا المبحث. ننتقل الآن إلى المبحث 28 والذي هو بعنوان عقيدتنا في الأئمة. نعم، ننتقل الآن إلى المبحث 28 والذي هو بعنوان عقيدتنا في الأئمة. وفي البداية نقول نعتقد نحن الإمامية الإثنى عشرية أن الأئمة هم بشر مثلنا، الأئمة هم بشر مثلنا، بمعنى أنهم خلق من مخلوقات الله وأنهم عباد لله. الأئمة بشر مثلنا بمعنى أنهم خلق من مخلوقات الله وعباد لله. وأما ما نتهم به وما نرمى به زورا وبهتانا من أننا نعتقد بأن الأئمة هم الآلهة مع الله عز وجل، أو أن الله عز وجل قد حل بهم ودخل في أجسادهم وغير ذلك من هذه الترهات، فهذا مما لا نعتقد به أبدا، هذه الأمور لا نعتقد بها أبدا، وإنما نرمى بها زورا وبهتانا، ونحن براء من هذه الاعتقادات كبراءة الذئب من دم النبي يوسف عليه السلام. وكل المعاجز التي تنسب إلى أهل البيت كأحياء الموتى كما فعل رسول الله، وشق القمر كما فعل أيضا صلى الله عليه وآله، أو رد الشمس للإمام علي عليه السلام، كل هذه المعاجز التي تنسب إليهم صلوات الله عليهم ما فعلها أهل البيت بذاتهم، ما فعلها أهل البيت بذاتهم وبقدرتهم وباستقلالهم عن الله عز وجل. أعيد، كل هذه المعاجز التي تنسب إلى أهل البيت ما فعلها أهل البيت بذاتهم وبقدرتهم وباستقلالهم عن الله عز وجل، وإنما فعلوها بإذن الله وبقدرة الله وبتمكين الله لهم على ذلك. فهم عليهم السلام من دون الله لا شيء، أهل البيت عليهم السلام من دون الله لا شيء، ونحن أيضا، وكل هذا العالم من دون الله لا شيء. فلولا القدرة التي أعطاهم إياها الله ومكنهم منها ما فعلوا شيئا من تلك المعاجز التي تنسب إليهم كأحياء الموتى كما قلنا، وشق القمر ورد الشمس. لولا القدرة التي أعطاهم إياها الله ومكنهم منها ما فعلوا شيئا من هذه المعاجز التي تنسب إليهم، فكل ما يفعلونه هو بعين الله وتحت سلطان الله وبإذن الله. هذا هو اعتقادنا بأهل البيت. فهذه الأمور التي يفعلها أهل البيت لا يفعلونها من ذاتهم وبقدرتهم هم وباستقلالهم عن الله، لا، كل ذلك بتمكين الله لهم وبإذن الله. فإذن الأئمة يشتركون معنا بصفتين. الأئمة عليهم السلام يشتركون معنا بصفتين، وهما أنهم بشر مثلنا، بشر مثلنا، بمعنى أنهم خلق من مخلوقات الله عز وجل، وأنهم عباد لله، وأنهم عباد لله، ولكن هم يختلفون عنا تمام الاختلاف، حتى لا نبخسهم حقهم صلوات الله عليهم، حتى لا نبخس الأئمة حقهم كما فعل غيرنا من المخالفين، فإنا نقول نعم هم خلق من مخلوقات الله، الأئمة خلق من مخلوقات الله، ولكنهم صفوة خلق الله وأفضل وأكمل ما خلق الله. نعم هم خلق من مخلوقات الله، ولكنهم صفوة خلق الله وأفضل وأكمل ما خلق الله في هذا الوجود. ونعم هم عباد لله، الأئمة مثلنا عباد لله، ولكنهم صفوة عباد الله وأفضل وأكمل من عبد الله عز وجل. فهم عليهم السلام لا يدانيهم أحد في صفاتهم الكمالية، لا يدانيهم أحد في صفاتهم الكمالية، منذ أن خلق الله عز وجل الخلق إلى يومنا هذا، فهم أعلم الخلق وأشجع الخلق وأتقى الخلق وأكرم الخلق، ولذلك استحقوا أن يكونوا أوصياء لخير خلق الله وخلفاء على أمته وأئمة يقتدى بهم ويتمسك بعصمتهم للخلاص من الضلال والهلاك. لذلك يقول المصنف لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة. الغلاة يعتقدون أن الأئمة عليهم السلام هم آلهة مع الله عز وجل. لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون. الحلوليون هم من يعتقد بأن الأئمة حل الله بهم ودخل في أجسادهم، الله عز وجل حل في الأئمة ودخل في أجسادهم. طبعا هذه المقولات كلها مقولات كفرية، وأصحاب هذه المقولات هم باعتقادنا كفار، ولا يقول بذلك ولا يعتقد بذلك مسلم، وإنما هو كافر بإجماع المسلمين. يقول لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، لا يدانيهم أحد من البشر فيها، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرجعا بعد النبي في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم، وما يرجع للدين من بيان وتشريع، وما يختص بالقرآن الكريم من تفسير وتأويل. قال إمامنا الصادق عليه السلام ما جاءكم عنا. إذا جاءكم حديث أو رواية عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولا تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا، مثلا كالروايات الصحيحة التي بينت رد الشمس للإمام علي عليه السلام. هذا الأمر لا يجعل من الإمام إلها، كما أن النبي شق القمر لم يجعل من النبي إله، وإنما هذه الأمور هي بإذن الله تعالى. الخلق المخلوقات قادرون على فعل ذلك بإذن الله تعالى. فإذا جاءتنا أحاديث من هذا النوع ولم نفهمها ولم نعرف المعنى منها، فالإمام الصادق عليه السلام يقول لا تردوها، عفوا لا تجحدوها، يعني لا تنكروها، لا تستهزئوا بها، وإنما ردوها إلينا، قولوا أن أهل البيت أعلموا بها، نحن لا نفهمها نعم، ولكن أهل البيت هم أعلموا بها. وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا. وأما الأحاديث مثلا التي تقول أن الأئمة آلهة أو أن الأئمة قد حل الله فيهم ودخل في أجسادهم فأصبحوا هم الله، أو أن الأئمة مثلا هم أنبياء بعد رسول الله، كل هذه الأحاديث يقول الإمام الصادق اجحدوها وانكروها ولا تردوها إلينا، نحن براء منها، نحن براء منها. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. المبحث 29، عقيدتنا في أن الإمامة بالنص، يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة، وأسألكم الدعاء جميعا.